بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عين فغين. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع آخر من أسئلته في أحد أن الصلاة في الحق بألف صلاة. يرى بعض المسلمين ألف صلاة، وهذا مفهوم. جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، الحديث هو في ذلك ليس باهل الصلاه في مسجد هذا في المدينه خير من اهل الصلاه في المسجد الحرام، وصلاه في المسجد الحرام خير من مئات الصلاه. اهل الحرام خير من مئات اهل الصلاه في غير مسجد، ولكن هذا في الفضل والاجر، ولا يجوز ان يكتفى بذلك. الصلاه واحده خير بها الصلاه، يعلم من يصلي الصلاه كلها في وقتها والا يترك منها شيئا، ولو صلى في المسجد الحرام اعلى في الصلاه، لا تجزي عما أجر الله، فلا يجزي عن ذلك. ومن صلى في المسجد الحرام صلاة أو أكثر فوعدت له بما في أهل الصلاة، هذا في الأجر، ولكن أداء الفرائض وأجر في جميع الأوقات، ولا يسقط ذلك عنه كونه صلى في المسجد الحرام ولا فهذا من الكهف الباطل، وهذا من اقبح الكهف ومخالف لمعارف اهل العلم جميعا، وهو باطل باجماع المسلمين. طاعه من الصلاه في المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم لا تسقط شيء من فرائض الصلاه ابدا.
جزاكم الله خيرا. بعض الحجاج قدم عن طريق البحر فأحرم من الميقات، ولما وصل إلى جدة خلع الإحرام وأقام بعض أيام ثم أحرم مجددا من جدة، ماذا على من فعل مثل هذا العمل؟
هو على إحرام، وخلعه الإحرام لا يجعله حلالا بل فجهل منه، وعليه الاستمرار في الإحرام الذي أحرم به من الميقات، وخلعه عند لباس الإحرام لا يجعله حلالا، وليس عليه شيء إذا كان جاهلا، ليس عليه شيء لأجل الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحرم في جبة قال له صلى الله عليه وسلم إذا أنت أثر الخلوق واصلع في عورتك لا كنت صانع في حجك، ولا نمره بفدية لأجل الجهل. هذا الذي خلع الملابس ولبس المخيط أو عمامة على رأسه ليس عليه شيء، وهو على إحرامه بسبب الجهل. أما إن كان يعلم أن هذا لا يجوز له وفعله تساهلا فهذا عليه فدية عن لبس المخيط وعن طائرة إن كان غطى رأسه، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة عن لباس المخيط، وهكذا عن إضاء الرأس مع التوبة والاستغفار. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عمر لما أمره يحلق رأسه أمره يكفر بهذه الكفارة. وذكر أهل العلم أن حكم لباس المخيط وإطاء الرأس والطين قلب الأظهار حكم حق الشرع فيه الفدية من الكفر، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من وسط البلد من تمر أو حنطة أو غرز أو شعير من الخياز أو غير شاه، ويقوم مقامها شعر بدنة أو شعر بقرة. فإن كان عنده زوجة وطئها أفسد حجة، فعليه يتمم حجة حجا فاسدا، عليه يتم حجة ثم يقضي في المستقبل حجة أخرى بدل الحجة الذي أكسبه، وعليه بدنة تذبح في مكة أخرى بسبب السيئة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عين فاغين هذا السؤال فيقول: هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مذهب خاص؟ وهل ما يقال عن دعوته من ترك عبادة القبور ودعوة الأموات يعد جفاء للصالحين؟
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
ودعوته
عقيدة السلفية، وإذا ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وأتباعهم هو يدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، ولا شيء ما يدعو الجديد كما يدعو أو خصومه المعادون عباد الأوثان، إنما دعا إلى عبادة الله وحده. وقد كانت دعوته في القرن 12 في النصف الثاني من القرن 12، وتوفي رحمه الله 600,000 في أول القرن 13، وكتبه موجودة تبين عقيدته مثل كتاب التوحيد، مثل كشف الشبهات، مثل 3 أصول، كلها تبين دعوته وأنه دعا إلى توحيد الله وإخلاص عباده لله، ولا يدعى مع الله أحد، لا ملك ولا رسول ولا صنم ولا جن ولا إنس، بل عبادة حق الله وحده. وكان في الأحكام الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلا يتوجه عنده بالدليل قول آخر ذهب إليه. وأما ما رماه به خصومة أو الجهلة لأنه مذهب خامس أو أنه احتقر الصالحين والأنبياء، فهذا كله باطل، وليس في ترك الإشراك بهم احتقار لهم ولا تنقص لهم. فالأنبياء كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله والنهي عن دعوة الأنبياء والصالحين، وليس متنقص الأنبياء والصالحين، وإن المتنقص لهم الذي دعاهم من دون الله وظن أنهم يرضون بهذا، وهم لا يرضون بأن يعبدوا مع الله، بل نهوا الناس عن ذلك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وكلموا الطاغوت. ولكن قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا وإلى اتباع الرسول فيما جاء به. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله وتعظيم أمره ونهيه، وهكذا العلماء من أهل السنة والجماعة دعوا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد الله والإخلاص له كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة الإسلام، كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص العباد له جل وعلا وطاعة الأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النواهي. هذا هو الحق وهذا هو دين الله. والشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب دعا إلى ما دعوا إليه، دعا إلى توحيد الله وإلى طاعة الله فيما أمر وترك ما نهى عنه واتباع القرآن والسنة وترك ما خالف ذلك، فليس له مذهب خامس وليس له دعوة خامسة، بل هو يدعو إلى ما دعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الصحابة ودعا إلى أئمة الإسلام في الأقوال والأعمال والعقيدة. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، ومن قرأ كتبه عرف ذلك. والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل أبونا فيقول: أيهما أفضل، الصلاة في المسجد الحرام أم الصلاة داخل حدود الحرم جزاكم الله خيرا؟
الصلاة في المسجد الحرام حول الكعبة أفضل، وهي مئة في ألف الصلاة في الحديث الصحيح، والصواب أنها تضعف الصلاة أيضا في بقية الحرم، لكن على قول بعض أهل العلم. أما الصلاة في المسجد الحرام حول الكعبة هذا أمر متفق عليه أنها تضاعف، فإذا تيسر المسلم صلاة المسجد الحرام حول الكعبة فذلك أفضل وأكمل. وإن صلى في أي مسجد من مساجد مكة نرجو له هذا الفضل على الصحيح، وأن الحج يعم الحرم كله، حتى لو صلى في بيته النافلة يعم هذا الفضل. صلاة النافلة في البيت أفضل فيعمه الفضل، وهكذا صلاة النساء في بيوتهم يعمهم هذا الفضل في مسجد يعني في مكة المكرمة. لكن فريضة من صلى في المساجد مع الجماعة. وإذا كان المؤمن أن يصلي في المسجد الذي حول الكعبة كان ذلك أكمل وأفضل، لأنه محل إجماع.
جزاكم الله خيرا. حدثونا عن كل فدية وعن البديل عنها وعن الهدي والبديل عنه.
الهدايا والهدية في حق الحاج والمتبع متنوعة.
طيب،
فعلى من تمتع بالحج والعمرة أو قران بين الحج والعمرة عليه هدي يسمى هدي التمتع. وهذا فريضة، وها شاة من الغنم تجزي في الأضحية، كلمة العيوب تجزي في الأضحية، شاة واحدة رأس واحد من الغنم أو ثوب بدنة أو ثوب بقرة في حق من تمتع بعمرة الحج أو قران بينهما. والبديع عن ذلك صيام عشرة أيام، من عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو في أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا هو البديع. وهكذا من ترك واجبا كترك الإحرام من الميقات أو ترك الرمي من الجمار أو جمرة من الجمار، كرمة جمرة العقبة أو إحدى الجمار الثلاث، يكون عليه دم ويجزي عنه إذا عجز عنه صيام عشرة أيام كما في هدي التمتع. وهكذا لو لبس المخيط أو محرم أو حق رأسه أو حلق رأسه أو تطيب عمدا يكون عليه فدية مخيرة، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو دم عشاء، والإطعام ثلاثة أصواع، كل مسكين له نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو الحنطة، وتفاصيل الفدية معروفة في محلها في كتب أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عين فاغين فيقول: ما حكم من هم بمعصية في مكة المكرمة ولكنه لم يفعلها؟ هل يعد كمن فعلها؟ وهل للإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة آداب وأحكام خاصة بهما؟
من هم بالمعصية في الحرم الشريف المكي استحق الإقامة، هذا شيء خاص بالحرم المكي، لأن الله يقول سبحانه: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهو وعيد شديد يدل على أنه إذا هم بالمعصية ولو لم يفعل يستحق العقاب. فالواجب الحذر على من كان في مكة، الحذر، وهكذا في المدينة يجب الحذر، لأن الرسول حرم المدينة كما حرم الله في مكة. فالواجب الحذر من المعاصي كلها والهمة بها والعزم عليها. أما في غير مكة والمدينة فالهم لا يؤخذ به، إذا هم بالسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، فإن تركها من أجل الله كتبت حسنة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا هم بالسيئة في أي مكان غير مكة والمدينة له ثلاث حالات، له ثلاث حالات: إحداها يهم بالسيئة ثم يتركها تشاغلا عنها، هذا ليس عليه شيء. الثاني يهم بها ثم يدعها لله خوفا من الله فتكتب له حسنه. الثالث هم بها وعمل ما استطاع من الفعل السيء هذا يؤخذ بذلك. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل وقته في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما كان فما بال المقتول؟ قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه يعني قد فعل اشياء. فهكذا النساء اذا هم السيئه وفتك الحلم وحاول اخذ المال ياتم بهذه الاشياء لانها كلها محرمه عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل للإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة آداب وأحكام خاصة بهما؟
نعم، يجب على من أقام بهما يحذر المعاصي والسيئات أكثر من حذره في غيرها. يجب على من أقام بهما يحذر المعاصي والسيئات أكثر من حذر لو أقام في غيرهما، لأن السيئات فيهما عظيمة وإثمها أكبر. وإن كانت السيئات واحدة في كل مكان لكن سيئته في مكة أعرف الإثم من سيئته في الطائف أو الرياض أو أنحاء أو أمريكا أو غير ذلك. وحسناته في مكة أعظم من حسناته في غيرها تضاعف، وحسناته في المدينة تضاعف لأضعاف كثيرة في الكم والكيفية. لكن السيئة تضاعف في الكيفية لا في الكم. السيئة في مكة والمدينة تضاعف من جهة الكيفية من جهة عظم الإثم لا من جهة التعدد. السيئات واحدة، فمن أقام في مدينة مكة فالواجب عليه يحذر السيئات وأن يحرص على البعد عنها والسلامة من أسبابها، ويشرع له الاجتهاد في الخيرات والأعمال الصالحات. نعم.
جزاكم الله خيرا. حدثونا عن السعي بين الصفا والمروة، هل هو واجب على كل حاج أم على صنف دون صنف؟
السعي واجب على جميع الحجاج، واجب ركن من اركان الحج والعمره مع الطواف في حق المتمتع والقارن والمفرد. لكن في حق المتمتع يلزم سعي ثاني للحج، والاول يكون للعمره. اما القارن المفرد ليس عليه الا سعي واحد، ان سعاه قبل عرفه اجزاه، وإلا سعى مع طواف الإفاضة فلا بعرف إذا كان حقيا لعمل الخارج. أما إذا كان من أهل مكة فإن سعيه الطواف يكون بعد الحج، يؤخر إلى مثل الحج لا يقدم. أما من جاء من خارج الجدة من الرياض أبعد منهما هذا إذا دخل يطوف ويقدوم ويسعى إذا كان مفردا أو قارنا، ثم عليه سعي عليه طواف الإفاضة بعد الحج. وليس فيه السعي لسعى قبل الحج، يلزمه طواف الإفاضة فقط مع طواف الوداع. أما المتمتع السعي الأول يكون لعمرته، وعليه يسعى سعيا ثانيا لحجه.
نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان متمتعا وأجل سعي الحج مع طواف الوداع فما الحكم؟
لا حرج في ذلك.
الحمد لله.
لا حرج.
جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان يطوف طواف الإفاضة وأقيمت الصلاة فهل يقطع الطواف أم يواصل؟
السنة يقطع الطواف، طواف الإفاضة وغيره يقطع الطواف يصلي ثم يتمم الطواف من مكانه إذا قطع فيه، هذا هو الصواب.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: بعض النساء يكشفن وجوههن أثناء الطواف، ما هو توجيهكم لهن ولأولياء أمورهن؟
الواجب عليهن أن يتحجبن بحجاب لا يمنعهن من رؤية الطريق حتى يمشين مع الناس. حجاب ليس بنقاب لا تنتقي ما دام محرمة، وهو شيء يصنع للوجه فيه نقب للعين أو نقبان للعينين، هذا لا تلبسه المحرمة لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام. لكن تلبس غير ذلك من الخمر التي تستر وجهها ولا تمنعها رؤية الطريق، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنا إذا جنى منا الرجال سدت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها فإذا بعدوا كشفنا. هذا هو الواجب عند الرجال في الساري او غيره تسجل جلبابها او خمارها وجهها، وعند حلوتها بالنساء او في بيتها تسجل ما دامت محرمه.
جزاكم الله خيرا. يقول اخونا: بعض النساء ترتدي ملابس تصف تقاطيع جسمها، فما الحكم ولا سيما اذا كانت تطوف او تسعى؟
الواجب على المراه ان تلبس ملابس متوسطه لا تصف حد الاعضاء ولا تكشف العوره، وساتره غير ضيقه حتى لا تحتل الناس، ولا تلبس شيء مسيء الذي يبين بعض اعضائها، لا، ولكن وسطا يكون ثوبها وسطا ساترا لا يبين حجم الاعضاء، هذا هو الواجب عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يلزم المرأة بالسعي كالرجال، فهل هذا صحيح أم أن المرأة لها أحكام في السعي خاصة؟
نعم، المرأة لا يشرع لها الهرولة في الوادي ولا الرمل في الطواف لأنها عورة، فتمشي في الطواف والسعي، هكذا ذكر أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي وفي عرفة والمزدلفة وعند الجمرات، ولا سيما إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؟
لا حرج في ذلك، كانوا يلقون الدعاء طيب لا حرج في ذلك، لكن إذا استطاع الإنسان أن يدعو بنفسه فيذكر الله بنفسه فهذا أكمل وأخشى لقلبه.
ما حكم ما إذا دعا إنسان بالأدعية الصحيحة الواردة ودع الناس بدعائه وهذا تلقين لهم؟
لا معنى من ذلك، لكن لا يكون بتحري صوت واحد. لا، ولكن هذا يدعو وهذا يدعو. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم التكبير الجماعي في العيدين بعد الصلوات، علما بأنه يذكر الناس بهذه الشعيرة المباركة كما يقول هذا المستمع؟
يكبرون، كل يكبر في الصف وفي الطريق، لكن ليس على صلاة جماعية، يعني هذا بدأ على صلاة، ولا كل يكبر، هذا يكبر وهذا يكبر، وبهذا يتذكر الناس ويستفيد الناس. أما كون بلسان واحد من جماعة لا أصل له، وهو التكبير الجماعي أو التلبية الجماعية لا يفعل هذا، لكن كل يلبي أو يكبر من دون تحري أن يبدأ صوت مع صوت أخيه وينتهي مع صوت أخيه، هذا لا أصل له، ولا نعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه.
هل يأثم من فعل هذا سماحة الشيخ؟
يخشى على البدعة، يخشى على الإثم. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم تقبيل يدي أهل الفضل والجاه والصلاح والوالدين؟
إذا كان بعض الأحيان قد يفيد فلا مرتهد، لكن لا يتخذه عادة، ينبغي تركه. أما إذا كان اعتاد في بلاده الناس ويرى أنه لو ترك ذلك عده خرما له تنقصا له، فلا مانع أن يفعله عند الحاجة إلى ذلك من باب سد الذرائع المهدية للشحنة والعداوة أو كون الانتقاص. وهكذا مع الوالد لا بأس، كان فاطمة رضي الله عنه دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قام إليها وأخذ بيدها وقبلها، وكان إذا دخلت وكان إذا دخل عليها قامت إليه وأخذ بيده وقبلته رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، فلا حرج، وأنه حق عظيم، فإذا قبل يده وقبل رأسه فلا بأس، لكن كونه يتخذ هذا عادة كل ساعة قد يكون تركه أفضل إلا مع الوالد الخاص. أما مع الناس لا، فعل بعض الأحيان لتفادي بعض الشر أو بعض الشحنة فلا بأس، أما مع الوالد فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. ما هي وصيتكم للحاج العائد إلى دياره؟
وصيتي له أن يتقي الله ويلتزم الحق وأن يتبع حجه بالأعمال الصالحة، وأن يحذر الرجوع إلى أعماله السيئة التي كانت قبل الحج، وأن يستقيم حتى يلقى ربه في طلب العلم والتفقه في الدين وفي طاعة الله وترك معصيته في جميع الأحوال. هذا وصيه في كل حال، أن يلزم الحق وأن يستقيم عليه بعد رجوعه، وأن يستمر إلى الموت، وأن يتواصل مع أهل بيته وإخوانه بذلك.
جزاكم الله خيرا، لماذا كان الاختلاف بين العلماء وما هو موقف الإنسان في هذا الأمر؟
أسباب الاختلاف ذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم، وذلك لأن المسألة قد يكون فيها أدلة كثيرة يخفى بعضها على بعض الناس، وقد تكون مسألة ليس فيها إلا أدلة قليلة تخفى على بعض الناس فيختلفون في الأحكام على حسب علمهم، فهذا يبلغه الدليل ويقول أنها واجبة أو مشروعة، والآخر ما بلغه الدليل فيقول أنها غير مشروعة أو غير واجبة. فأسباب الاختلاف هو بلوغ الدليل وعدمه، واختلاف الفهم أيضا، ويفهم الإنسان من النص ما لا يفهمه الآخر من العلماء، وكل من اجتهد وتحرى الحق فهو على خير عظيم، إذا كان من أهل العلم إذا صار له أجران وإذا اختار له أجر، إذا تحرى الحق وصار إذا تحرى الحق وهو من أهل من أهل العلم والبصيرة ربنا أجرين وأجر، إن أصاب له أجران وإذا اختار له أجر. فأسباب الاختلاف اختلاف الفهم، ثم الاختلاف في الاطلاع على الأدلة وبلوغ الأدلة، هذا قد يبلغه شيء والآخر لا يبلغه شيء، فيختلف الحكم عنده بسبب ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز شكرا لسماحته وشكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.